السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إنكم في يومكم هذا يجتمع لكم زمنان فاضلان، أما أحدهما فشهر رمضان المبارك، وأما ثانيهما فيوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وإنكم في آخر يومكم هذا يجتمع لكم أمران يرجى برهما وخيرهما، فيجتمع لكم أنكم في آخر ساعة من يوم صومكم عند فطركم، ويرجى أن تكون للصائم دعوة عند فطره لا ترد، وأنكم في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهي من أرجى الساعات لساعة الإجابة في يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن أرجى الأقوال وأقواها في تحديد هذه الساعة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، وهي ساعة قليلة. فإن قال قائل: إن كانت هذه الساعة بعد العصر، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، مع أن الصلاة بعد العصر منهي عنها، أعني النافلة من غير سبب؟ قلنا إن معنى إنه قائم يصلي أنه صلى العصر وبقي في المسجد ينتظر صلاة المغرب، فهو في صلاة ما دام على هذا الحال. فإذا دعا الله عز وجل في آخر ساعة من يوم الجمعة رجي أن يجيب الله عز وجل دعاءه وأن لا يرد سؤاله. فاليوم عباد الله يجتمع لكم هذان الأمران العظيمان: أنكم عند فطركم ترجى لكم إجابة الدعوة، وأنكم في آخر ساعة من يوم الجمعة. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في الدعاء لأنفسكم ولمن تحبون وللمؤمنين والمؤمنات ولأمة الإسلام، فإنه يرجى من ذلك خير كثير. أيها الإخوة، درسنا كما تعلمون في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، وكنا نتكلم عما يفسد الصوم عن المفطرات. والمصنف رحمه الله عز وجل بعد أن فرغ من المفطرات ذكر ثلاث مسائل متشابهات، لكن بينها فرقا في الصورة وفي الحكم، ونحن إن شاء الله عز وجل نعرضها ونبين الفروق بينها. فلعل الشيخ ياسين وفقه الله يذكرنا بما قاله المصنف رحمه الله.
الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين.
اللهم
أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء.
نعم، هذه المسألة يا إخوة تقدم طرف منها في مجلسنا البارحة، وقلنا إن لها عند أهل العلم فرعين. أما الفرع الأول فقد ذكرناه، وهو إذا أكل الصائم يظن أن الليل قد دخل فأفطر، ثم تبين أن النهار باق. قلنا كما لو أظلمت الدنيا بغيم أو نحو ذلك ولا ساعة مع الإنسان، فظن أن المغرب قد أذن، أن الشمس قد غربت، فأكل وأفطر، ثم انقشع الغيم فإذا بالشمس صاحية ظاهرة لم تغرب. وقلنا إن هذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. وقلت لكم أيها الإخوة إن الفقهاء متفقون على أنه يجب عليهم أن يمسكوا بقية يومهم حتى تغرب الشمس، لكن اختلفوا هل يجب عليهم القضاء. فذهب الجمهور فقهاء المذاهب الأربعة وكثير من أهل العلم إلى أنه يجب عليهم القضاء، لأن الله عز وجل أمر الصائم أن يمسك إلى الليل، وقد تبين أن هؤلاء لم يمسكوا إلى الليل فيفسد صومهم فيجب عليهم القضاء. وقلنا إنه ذهب جمع من الفقهاء، قليل من العلماء، ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل إلى عدم وجوب القضاء، وقالوا إنه لا يجب عليهم القضاء. لماذا؟ قالوا لأن الناس لو أكل ناسيا يصح صومه ولا يجب عليه القضاء، وهذا أولى من الناس، لأن هذا قد ظهرت له علامات أن النهار قد خرج وأن الليل قد دخل، فهو معذور. ولأنه اتقى الله ما استطاع وفعل ما يجب عليه، والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن اتقى الله ما استطاع برئت ذمته ولا يطالب بالقضاء. فهذا الرجل أو هذا الصائم قد اتقى الله ما استطاع فذمته بريئة. وذكرت لكم أن الراجح والله أعلم في المسألة التفصيل، فإن كان حصل من الآكل تفريط وتساهل فإنه يجب عليه القضاء لأنه فرط وتساهل. أما إذا لم يقع منه تفريط ولا تساهل بل فعل ما يجب عليه فإنه لا يجب عليه القضاء. لكن لو أنه قال، قول جمهور العلماء، قول أكثر الفقهاء إنه يجب القضاء، فأنا أريد أن أقضي احتياطا، قلنا لا نمنعك، هذا شيء حسن والأمر يسير ولله الحمد والمنة. هذا الفرع تقدم البارحة. والفرع الثاني أن يأكل وهو يظن بقاء الليل فيتبين أن النهار قد دخل. إنسان استيقظ في آخر الليل وظن أن الليل باق فتسحر وشرب، عندما أتم أكله وشرابه سمع الإمام يسلم من صلاة الفجر، فتبين له أنه قد أكل بعد دخول النهار، أو لو أنه قام من الليل فنظر في ساعته فإذا الساعة 3:30 فتسحر، وبعدما فرغ من سحوره نظر فإذا بالشمس قد أشرقت، نظر وإذا بساعته واقفة متعطلة، فتبين له أنه قد أكل في النهار. فهذه المسألة مثل سابقتها في الخلاف، أكثر العلماء جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنه يجب عليه القضاء، يجب أن يمسك بقية يومه ويجب عليه القضاء. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول أكثر العلماء من الفقهاء وغيرهم، هذا قول أكثر العلماء من الفقهاء وغيرهم. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا تبين وجب عليه أن يمسك، وهذا لم يمسك عندما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قالوا: فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وذهب جمع من الفقهاء ومنهم الإمام أحمد في رواية واختارها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء، لا يجب القضاء. لماذا؟ لما تقدم من أنه أولى من الناس، ولأنه أيضا اتقى الله ما استطاع. ونزيد هنا حديث عدي رضي الله عنه، فإنه كان يضع خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته وينظر هل يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويأكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طبعا هذا لا شك أنه عندما اقتربت الشمس من الشروق، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إذا كانت وسادتك سيكون تحتها الخيط الأبيض من الخيط الأسود والخيط الأسود الذي هو من الفجر، إذن وسادتك عريضة تملأ الأفق، إنما هو الليل والنهار. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عديا رضي الله عنه بالقضاء، فمن باب أولى هذا الصائم. والترجيح عندي كالترجيح في المسألة السابقة، أنه إن حصل منه تفريط أو تغافل مقصود فإنه يجب عليه القضاء. بعض الناس يستيقظ يتأخر، يستيقظ يعني في آخر الوقت، يقول له أذن، يقول لا ما أذن، يقولون أذن، يقول لا ما أذن، هاتوا الماء، ويتغافل ويشرب الماء، هذا فرط، فعليه القضاء. أما إذا اتقى الله ما استطاع فلا قضاء عليه وصومه صحيح. نعم.
قال يرحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه.
نعم، من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ما معنى هذه المسألة؟ معنى هذه المسألة أن المسلم إذا ظن أن الليل باق فأكل وشرب وشك في أن الفجر قد دخل ولم يتبين له أنه أكل بعد الفجر، واضح يا إخوة؟ يعني قام في الليل، الليل باقي، أكل، شك أن الفجر قد دخل لكن لم يتبين له أن الفجر قد دخل، فجاءني هنا قال يا شيخ والله البارح أنا تسحرت لكن وأنا آكل أشك أن الفجر قد دخل. قلت طيب ماذا حصل بعد هذا؟ قال لازلت أشك والله ما أدري أنا أكلت في الليل ولا الفجر قد دخل. بهذا تعرفون يا إخوة الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها بعدما أكل علم أنه أكل في النهار، أما هنا شاك. نسأله نقول له هل أكلت في النهار؟ يقول لا أشك أشك. هذا يصح صومه عند جماهير العلماء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول بالشك. هذا الرجل متيقن من الليل وشاك في النهار، فاليقين لا يزول بالشك، فنقول له أنت أكلت في الليل حتى نتيقن أنك أكلت في النهار ولا يقين هنا. إذن أنت أكلت في الليل وصومك صحيح. طبعا خالف في ذلك الإمام مالك، والإمام مالك يا إخوة مذهبه في العبادات مذهب الاحتياط، وفي المعاملات مذهب التوسيع. يعني الصفة الغالبة على مذهب الإمام مالك في باب العبادات الاحتياط. إذا نظرت في الصلاة، إذا نظرت في الصوم، إذا نظرت في الحج، إذا نظرت في الزكاة. والصفة الغالبة على مذهب الإمام مالك في المعاملات التوسيع. الإمام مالك رحمه الله قال إذا أكل وشك في طلوع الفجر يجب عليه القضاء. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا: تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر غلط مخالف للقرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال حتى يتبين، وهذا لم يتبين له. ولابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأكل مع الشك حتى يتيقن من طلوع الفجر. ولجميع الأصحاب، يعني لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لجماهير العلماء، ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالك رحمه الله، فإنه حرمه وأوجب القضاء على من أكل شاكا في الفجر. هذا تقرير النووي رحمه الله عز وجل. والصواب كما قلنا أنه لا يفطر، قول جماهير أهل العلم، ولا لا يجب عليه القضاء لأنه أكل من الليل والشك لا عبرة به. هذه فائدة يا إخوة، الشك في ديننا مهدر، الشك مهدر إلا في مسائل يسيرة. توضأت وشككت هل انتقض الوضوء؟ الشك مهدر. أنت متوضئ، رجل متزوج شك في أنه طلق امرأته، الشك مهدر. المرأة زوجته، وهكذا، إلا في مسائل يسيرة لاعتبارات خاصة. نعم.
قال يرحمه الله: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
نعم، الصائم إن أكل شاكا في غروب الشمس يعلم أن النهار باقي، ثم شك هل غربت الشمس أم لم تغرب، فأكل ولم يتبين لنا هل أكل بعد الغروب أو أكل قبل الغروب، لأنه لو تبين لنا أنه أكل بعد الغروب فلا إشكال، وإذا تبين لنا أنه أكل قبل الغروب جاءتنا المسألة السابقة، لكن لم يتبين لنا. قال يا شيخ أنا كنت ذاهب إلى مكة، أنا كنت ذاهب إلى مكة عمرة وكنت صائما مع أولادي، ثم ما نعرف الوقت في الطريق، رأينا شيئا من الظلمة فأفطرنا ونحن نشك في أن الشمس قد غربت، أكلنا وفي قلوبنا شك، ما تيقنا أن الشمس قد غربت، في قلوبنا شك هل غربت الشمس أم لم تغرب. هنا عند جماهير العلماء، بل حكاه بعض أهل العلم اتفاقا، يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه ما فعل الواجب عليه وهو التيقن من الغروب، فلم يتم الصيام إلى الليل، والأصل بقاء النهار، الأصل أن في النهار، والشك في الغروب، والقاعدة ماذا تقول؟ اليقين لا يزول بالشك، فاليقين النهار، فلا يزول بالشك، فلا يجوز للمسلم إذا شك في غروب الشمس أن يفطر، بل يتمادى حتى يتيقن من غروب الشمس، فإذا تيقن من غروب الشمس فإنه بهذا يفطر. هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل في آخر باب ما يفسد الصوم. وقبل أن ننتقل إلى صوم التطوع أشير إلى بعض المسائل ذات الشأن التي لم يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. منها أن فرض الصيام باتفاق العلماء هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طبعا يا إخوة هذه الآية تدل على الفصل بين وقت الصيام ووقت الإفطار، نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم نتم الصيام إلى الليل. وهذه الآية أيضا يا إخوة فيها فائدة فقهية عند العلماء، وهي أنها دليل لما عليه جمهور العلماء من أن الفصل بين الليل والنهار هو الفجر. الفصل عند جماهير علمائنا يا إخوة بين الليل والنهار هو الفجر، ليست الساعة الثانية عشر ليلا، إذا جاءت الساعة الثانية عشر ليلا بعدها يقولون صباحا، الساعة الواحدة صباحا. ومرة سمعت طالب علم يبني على هذا حكما وهذا غلط، الفصل هو الفجر، فهو الفاصل بين الليل والنهار، فما قبله ليل وما بعده نهار، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن لو أن رجلا قال لامرأته، خذوا هذه المسألة، لو أن رجلا قال لامرأته إن كلمتك في الليل فأنت طالق، طبعا يا إخوة في هذا الزمان كثر تساهل الناس في مسألة الطلاق، وكثرت الحقيقة السفاهة في استعمال الطلاق، ولذلك أصبحنا نسمع عن الطلاق كثيرا. الكبار في السن ما يكاد أحد منهم يطلق، عرفنا رجالا كثر من كبار السن ما سمعنا أن أحدهم طلق، لأن الأولين يفكرون ثم يتكلمون. لكن اليوم الذي يغلب على الناس أنهم يتكلمون ثم يفكرون، فأكثر ما أشغلنا الناس به طلقت امرأتي طلقت امرأتي طلقت امرأتي طلقت امرأتي. من الأشياء التي تقع اليوم تساهل الناس في التعليق، في تعليق الطلاق، إن كذا فأنت طالق، إن كذا فأنت طالق، إن كذا فأنت طالق. قال لها إن كلمتك في الليل فأنت طالق، فكلمها الساعة الثانية قبل الفجر، فإنه إن كان يريد الطلاق يقع الطلاق لأنه كلمها في الليل. طيب إن قال إن كلمتك في النهار فأنت طالق، وكلمها قبل الفجر بنصف ساعة، كلمها قبل الفجر بنصف ساعة، على التوقيت الزوالي يقولون صباحا، هذا لا عبرة به، وسأذكر لكم فائدة الآن. يكون كلمها في الليل فلا يقع الطلاق، إلا إذا أراد عرف زمانه، فإن نرجع إلى عرف زمانه لا إلى ما في الكتب. يعني لو أنت في بلد أو لو كانوا في بلد عندهم النهار من الساعة 12، من الساعة 12 في الليل يسمونه نهارا، وقال لها إن كلمتك في النهار فأنت طالق، وأراد عرف بلده، فإنها تطلق. لماذا؟ لأن الأصل في التطليق النية، وقد نوى هذا. أما إذا لم ينوي فإن نعيده إلى أصلنا الفقهي، وهو أن الفصل بين الليل والنهار إنما هو في الفجر. أيضا يدل على أن الإمساك يكون عند تبين الفجر أنه جاء في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا نزلت بدون من الفجر. قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. لما نزلت الآية هكذا بدون أن يقول الله عز وجل من الفجر، كان رجال إذا أراد الرجل منهم أن يصوم ماذا يفعل؟ يربط في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. إذن كان قول الله عز وجل من الفجر مبينا أن المقصود من الخيط الأبيض والخيط الأسود هو ما يكون فاصلا بين الليل والنهار. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري في الصحيح. وعن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. رواه مسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الفجر الكاذب والفجر الصادق. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا نحتاجه في ديننا إلا وبينه لنا صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. بين لنا الفجر الصادق والفجر الكاذب، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين. يعني ليس الفجر أن يقول هكذا يستطيل، ولكن الفجر أن يقول هكذا، أي أنه بالعرض. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بيديه، ويحيى حكى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر أن يقول هكذا، وجمع يديه يعني يصعد، ولكن الفجر أن يقول هكذا ومد سبابتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الفجر الكاذب يستطيل، ضوء يستطيل كذنب الذئب، كذنب الذئب. أما الفجر الصادق فإنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع السبابتين على بعضهما هكذا ثم مد يديه. جمع السبابتين يشير إلى الظلمة والضوء، الخيط الأبيض والخيط الأسود، ثم مدهما النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخوة، الفجر الصادق يأتي هكذا كأنه خط أسود يطرده خط أبيض. لو نظرت في الأفق بعيدا عن هذه الأضواء عند ظهور الفجر الصادق، تجد كأنه في عرض السماء هناك خط أبيض، ضوء يطرد خطا أسود الذي هو الظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الفجر الصادق من الفجر الكاذب. إذن يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الذي يمنع المسلم من الأكل والشرب إذا أراد الصيام أمران. الأمر الأول مشاهدة الفجر الصادق، والأمر الثاني سماع المؤذن الثقة. فإذا سمعت المؤذن الثقة وجب عليك الإمساك، وإذا رأيت الفجر الصادق وجب عليك الإمساك. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن يا أخوة، جعل الحد لا أي شيء، إلى أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فإذا علمنا أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، إذا سمعنا الأذان وجب علينا أن نمسك. وإذا علمنا بطلوع الفجر ولو لم نسمع الأذان وجب علينا أن نمسك. إذا علمنا أن الفجر طلع يا إخوة بالرؤية، ما تقول لا آكل وأشرب حتى أسمع الأذان. ما دمت تبين لك الفجر وجب أن تمسك. كذلك إذا تبين لنا طلوع الفجر بالعلامات المعاصرة كالساعة، تبين لك بالنظر في ساعتك أن الفجر قد دخل يجب أن تمسك، ما تقول لا حتى أسمع المؤذن، فرصة اليوم المؤذن نام 5 دقائق 10 دقائق نأكل. إذا علمت طلوع الفجر وجب عليك أن تمسك ولو لم تسمع المؤذن. وإذا سمعت المؤذن الثقة الذي يؤذن على الوقت وجب عليك أن تمسك. هذا هو الحد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، متى يكون الإمساك؟ يقول لك العلماء عند أول بزوغ الفجر، ما في مهلة، إذا بزغ الفجر. وقد ورد في الحديث أن المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، فواجب على المسلم أن يمسك إذا بزغ الفجر. كذلك الفطر يكون عند تحقق غروب الشمس، لاحظوا كلامي، عند تحقق غروب الشمس. فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، وفي رواية فقد أفطر الصائم، متفق عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمور، 3 علامات وهي متلازمة بعضها يدل على بعض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من الشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من الغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا أقبل الليل من جهة الشرق، ما معنى أقبل؟ يعني رأيت ظلمة الليل المستبينة قد بدأت من جهة الشرق. وأدبر النهار منها هنا، فانحسرت الشمس عن أفق البلد، وغربت الشمس، فحصلت الأمور 3 فقد أفطر الصائم. وهذه الأمور 3 يا إخوة تقع مع بعضها، تقع مع بعضها في وقت واحد. طيب، يقول لي قائل: النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلماذا ذكر 3؟ لماذا لم يقل إذا غربت الشمس؟ لأنه إذا غربت الشمس أقبل الليل وأدبر النهار. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لفائدتين. الفائدة الأولى أن نعلم هذه العلامات 3، فقد بينها صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أنه لا بد من اجتماعها، لأن الإنسان قد ينظر إلى جهة الشرق فيرى ظلمة لكنها ليست إقبال الليل، فلا بد من أن ينظر إلى جهة الشرق فيرى الظلمة، فينظر إلى جهة الغرب فيرى الضوء قد انحسر وذهب، ضوء الشمس، ويرى الشمس قد غربت. وانتبهوا يا إخوة، الضوء ضوءان، وهذه مسألة تشكل على بعض الناس. الضوء ضوءان، ضوء الشمس وضوء الأفق. ضوء الشمس هو الضوء الناتج من وجود الشمس، وضوء الأفق يكون في الأفق بدون الشمس. فالعبرة بغروب الشمس وذهاب ضوئها، ولا عبرة بضوء الأفق. ليه؟ لأن بعض الناس، سمعت بعض العامة يقول: والله إني أشك في فطورنا، أشك في إفطارنا. ليه؟ قال: فيه ضوء، فيه ضوء، ما أظلمت الدنيا. نقول: هذا الضوء لا عبرة به، وإنما المعتبر هو ضوء الشمس، الذي يذهب بذهاب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يفطر الصائم، ولا عبرة بضوء النهار بضوء الأفق. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفي رواية لمسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. وعند أبي داود قال: يا بلال قم فانزل فاجدح لنا، مثل السويق، مثل السويق ماء مع الدخن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، قال: يا رسول الله لو أمسيت انتظر. بلال رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك لنهارا. بلال رضي الله عنه ينظر إلى ضوء الأفق، قال: إن عليك لنهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. طبعا هذا الحديث في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان مرتين، مرة في غزوة بدر ومرة في فتح مكة. وعبد الله بن أبي أوفى لم يكن مسلما في غزوة بدر، إذن هذا السفر في فتح مكة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن العبرة بغروب الشمس، وأن ضوء النهار لا عبرة به، ضوء الأفق لا عبرة به. طيب، لو اعترض علي معترض وقال: أنا أفطر إذا غابت الشمس عن ناظري ولا عبرة عندي بالبلد، أنا إذا غابت الشمس عن ناظري أفطرت، قلت له: ما الدليل طيب يا أخي؟ قال: عندي حديث صحيح يدل على فعلي. قلت له: ما هو هذا الحديث؟ قال: في حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي ذكرناه، قال: لو تراءها الإنسان على دابته لرآها، يعني لو تراءى الإنسان الشمس على دابته لرآها. وهذه الزيادة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. إذن أنا لا عبرة عندي برؤية غيري، فأنا إذا كنت على الأرض وغابت الشمس أفطرت، حتى لو كان أخي على دابته يرى الشمس. لهذا الحديث قلنا له: إن معنى هذا الحديث ليس كما فهمت، وإنما المقصود قرب العهد بالشمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة، ليس مقصوده أنه لو قام إنسان على دابته لرأى الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته وكان يقول: انزل فاجدح لنا، لكن المقصود أنه قريب عهد بالشمس، غربت الشمس فور الغروب أفطر. كما أقول لك: الشمس غربت الآن، لو سرت وراءها لأدركتها، لو سرت وراءها لأدركتها، ليس المقصود أن تمشي وراءها فتدركها، لكن المقصود أنها قريبة الآن غربت. فهذا هو المراد بالحديث. طيب، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان على دابته، ومع ذلك أمر بلالا أن ينزل فيجدح له. أيضا يدل على ذلك ما ثبت عند الحاكم وابن خزيمة بإسناد صحيح، وانتبهوا لهذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أي صعد على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أي صعد على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر وهو على الأرض، كان يأمر رجلا فيصعد على شيء فينظر هل غابت الشمس. وهذا يدل يا إخوة على الأصل الذي قرره العلماء، وهو أنه لا بد من تحقيق غروب الشمس، ولا يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب وهو صائم ما لم يتيقن أن الشمس قد غربت. لا يجوز أن يأكل مع الشك أو يفطر مع الشك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر، وهذه المسألة سأقف معها وقفات، وأشير إلى مسألة تعجل بعض طلاب العلم بالفطر، يظنون أن هذا هو السنة. بعض طلاب العلم من حرصهم على السنة يتعجلون بالفطر، والحقيقة قد يقعون في أنهم يفطرون قبل الوقت. والسنة في تعجيل الفطر طرف بين وسطين: طرف يفطر قبل تحقق غروب الشمس، وهؤلاء مذمومون وسأذكر لكم الدليل، وطرف يتنطع وتشدد ويقول لا حتى تظلم الدنيا فأتأكد أن الشمس غربت 100% حتى تشتبك النجوم، وهؤلاء أيضا مذمومون وسأذكر لكم الدليل. والسنة وسط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحقق غروب الشمس أفطر، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في أول درسنا غدا بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة. بعض الإخوة يعني قالوا لو تمد الدرس إلى الساعة السادسة أو ما بعده بقليل، والحقيقة أنا أراعي هنا أمورا. الأمر الأول أن هناك من إخواننا من يريدون أن يقرأوا القرآن، ونحن نجمع لهم إن شاء الله بين الحسنيين، بين الدرس والدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فضله عظيم. فمن جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله، يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله. وبين وقت طويل إن شاء الله بعد الدرس يتفرغون فيه لقراءة القرآن. أيضا نراعي أن بعد العصر وقت إجهاد بالنسبة للصائمين، يغلب عليهم التعب والعلم ثقيل، العلم ثقيل، ولذلك تجد نفسك إذا كنت تتحدث مع إنسان تجد نفسك نشيطا وتتحدث، ممكن تتحدث إلى المغرب ما عندك إشكال، لكن إذا جاء العلم تبدأ تنعس وربما تنام. العلم ثقيل ولكنه طيب الأثر، ولذلك نراعي هذا الجانب في إخواننا، وهو أنهم في تعب في آخر اليوم من الصيام، فنقف يعني عند الخامسة والنصف، السادسة إلا ثلث إذا احتجنا إلى هذا. جاءني سؤال من عدد من الإخوة على الهاتف يشكون ويقولون: يا شيخ، نحن لا نستطيع الاجتهاد في رمضان. والحقيقة أن هذه من وساوس إبليس، من وساوس إبليس، فينبغي أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت يا مسلم أولا أحسن ظنك بالله، واعلم أن ربك كريم يرضى منك بالقليل ويثيبك عليه الثواب الجزيل. الله عز وجل قال في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ففضل الله عظيم، فأحسن ظنك بالله، ولا سيما إذا أحسست اليأس والقنوط من نفسك. فجاء إبليس يضحك عليك: لا لا، هذه الأعمال للصالحين، أنت مسكين، أنت ما عندك كذا، من أجل أن يثبطك عن الخير. أحسن ظنك بربك. والأمر الثاني: اعمل ما تيسر لك من الخير. تقول: ما أستطيع أن أختم القرآن. اقرأ السورة التي تحفظ، رددها، اقرأ الفاتحة ورددها، الحمد لله رب العالمين، ثم رددها ثم رددها، فإن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أن تذكر الله، اسمع هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من قول سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبلين من ذهب وفضة ينفقهما في سبيل الله. من هاله الليل أن يكابده، صعب عليه أن يقوم الليل، وبخل بالمال أن ينفقه، أن يتصدق، أما الزكاة ما فيها كلام، وجابنا عن العدو أن يقاتله، ما العوض؟ فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. ما تستطيع؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وانت في السيارة، وانت ماشي، وانت في المسجد، سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبلين، جبلين من ذهب وفضة ينفقهما في سبيل الله. فكيف يقول المؤمن ما استطيع؟ تردد لا إله إلا الله أصدق كلمة قيلت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحصل خيرا كثيرا. ثم ثق أنك إذا فعلت ما تستطيع أو ما تيسر، وإلا فإنك تستطيع أكثر، لكن إذا فعلت ما تيسر سترتفع إلى ما هو أعلى، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، وإذا امتلأ القلب بالإيمان لا يجد الإنسان لذة إلا في طاعة الرحمن. لكن أنت ابدأ، افعل ما تيسر، لا تستسلم للشيطان، افعل ما تيسر، كما قلنا ثق أنك ستزيد 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 في الخير. وباب الله مفتوح للجميع، المؤمن الموحد يقبله الله. أقبل على الله يقبل الله عليك، أصدق الله يصدقك الله. ديننا ليس أمرا محصورا على أناس، الله يقبل الموحدين. بعض الناس إذا ما ذهب مع شباب وفيهم خير وكما يقولون يعني ملتزمون مستقيمون، إذا ما ذهب مع هؤلاء الشباب الملتزمين المستقيمين يقول لا أنا ماني مطوع، ويروح مع الشيطان. لا يا أخي، الله يقبل الموحدين، أقبل على الله وافعل ما يتيسر لك، لكن إلزم الواجب واترك الحرام واجتهد فيما تيسر، ستزداد من الخير، تزداد من الخير. وكل ما أقبلت على الله كل ما امتلأ قلبك بالإيمان فتتلذذ. يا إخوة، طاعة الله فيها نعيم، طاعة الله هي الجنة في الدنيا، من دخلها سيدخل جنة الآخرة، وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن لله في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. جنة الله في الدنيا طاعة الله، لها حلاوة أحلى من العسل والسكر. فإذا دخل الإنسان هذه الجنة يدخل جنة ربه إن شاء الله عز وجل. طاعة الله نعيم، ولذلك يا إخوة لو أقبلنا وتخلصنا من وساوس الشيطان سنجد أن لذة حياتنا في طاعة الله. نحن المقصرون، عندنا نوم الليل أحلى شيء، نومة الليل هذه لذيذة. العباد اللذة عندهم أن يستيقظوا من النوم، أن يقوموا ليصلوا، لأنهم دخلوا جنة الله في الدنيا. فيا إخوة لنحذر من عدونا الشيطان، فإنه كلما رآنا نقترب يريد أن يبعدنا. فعلينا أيها الإخوة أن نحسن ظننا بربنا ونقبل على الله ونصدق مع الله وسنجد الخير إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين. وللسامعين
صلى الله إليكم، نلتمس منكم قبل قراءة الأسئلة الدعاء للمسلمين عموما والمنكوبين المكروبين في البلاد التي نزلت فيهم النوازل، جزاكم الله خيرا في هذا الوقت التي يرجى فيه الإجابة.
على كل حال، أنا أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء للمؤمنين، فإن المؤمنين كالجسد الواحد، ولا بد أيها الإخوة أن نحس بما يعانيه إخواننا. ندعو لإخواننا في سوريا بأن يفرج الله عنهم، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. اللهم يا ربنا، إن إخواننا في سوريا يعانون الأمرين، وقد نسيهم كثير من الناس وشغلوا عنهم، لكنك يا ربنا سميع بصير قوي عزيز، اللهم فانصرهم. آمين. اللهم اكفهم شر الأشرار. آمين. من جميع الفئات يا رب العالمين. آمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن إخواننا في اليمن. آمين. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن. آمين. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن. آمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن إخواننا في ميانمار. آمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزق إخواننا في مصر وفي تونس وفي ليبيا السكينة يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقهم الأمن يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقهم الرفق ببعضهم يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقهم حقن دماء بعضهم يا رب العالمين. آمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. آمين. على الهدى والتقى يا رب العالمين. آمين. اللهم إن إخواننا في العراق يعانون أمورا عظيمة. اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في العراق فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقر أعيننا بسلامة إخواننا المؤمنين في كل مكان وبهداية الضال من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسمع دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليك. هذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أصلي على السجادة، سجادة الصلاة، وهل هي بدعة أم لا؟
الصلاة على ما يقي الإنسان الأذى الذي يكون على الأرض لا بأس بها، ويجوز للمسلم أن يصلي على السجادة. بعض أهل العلم لهم رأي في مسألة السجادة إذا كان مرسوما عليها الكعبة أو المسجد، ويرون أن في هذا إهانة للكعبة، لا سيما أن بعض الناس يضع الكعبة عند رجليه وهو يصلي، فيقولون إنه لا ينبغي أن ترسم الكعبة أو المسجد على السجادة. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنها قد تشغل المصلي، والشيطان حريص على أن يشغل الإنسان عن صلاته. لكن الصواب أنه لا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك إهانة بل كانت مصونة ولم يكن ذلك مشغلا للمصلي. أما إذا كان يشغل المصلي فإن السنة أن الإنسان يبعد ما يشغله عن صلاته، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الصلاة على السجادة ببدعة أبدا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل الدمعة، دمعة العين، هل هي مفطرة أم لا إذا دخلت في فم الإنسان؟
الدمع إذا دخل في الفم وأمكن الإنسان أن يبصقه ويمجه فالواجب عليه أن يمجه ويبصقه، لأن أهل العلم قالوا حتى ريق الإنسان لو انفصل ثم ابتلعه فإنه يفطره. واضح يا إخوة؟ الريق ما يفطر، يبتلعه الإنسان حتى لو جمعه لا يفطر وإن كان مكروها. لكن لو فرضنا جدلا أنه تفله في يده فأصبح الريق في يده، لو فرضنا جدلا حتى أبين لكم المسألة فقط، ثم ابتلعه، فإنه يفطر، لأنه أدخل أجنبيا إلى جوفه. فالدمع إذا خرج من العين وكان كثيرا ودخل في الفم، إذا اختلط بالريق وغلب على الإنسان ما يضر، لكن إذا جمعه وأمكن أن يمج فإن الواجب أن يتفله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل جندي في الجيش، والمسؤولون في الجيش يجبروننا على حلق اللحية، فماذا نفعل؟ وإذا اعترضنا عليهم يقولون: هذه قوانين عسكرية وسيتم محاكمتكم وعزلكم عن الوظيفة، ولا يوجد لدينا وظائف كثيرة في بلدنا، ماذا نفعل؟
طبعا هذا ليس في بلدنا، هذا البلد المبارك ليس فيه هذا الأمر ولله الحمد والمنة. هذا البلد المبارك يعان فيه الناس على الخير، والجنود لا يجبرون على حلق لحاهم، بل ولله الحمد والمنة تجرى مسابقات لحفظ القرآن ويشجع الجنود على الخير. فنسأل الله عز وجل أن يثبت ولاة أمرنا في هذا البلد على الخير، وأن يزيدهم منه، وأن يقرب منهم الأخيار، وأن يبعد عنهم الأشرار. اللهم يا ربنا من علمته يحيك لبلدنا أو يحيك لشرعنا ويريد لولاة أمرنا أن يؤخروا شرعنا عن تحكيمه في بلادنا. اللهم فاكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم زد ولاة أمرنا تحكيما لشرعك يا رب العالمين، وحببهم في الخير، وحبب الأخيار فيهم، وحببهم في الأخيار يا رب العالمين. هذا الأمر يبتلى به كثير من المسلمين، وليس في الجيش فقط، بل حتى شكى لي بعض الإخوة أنه يريد أن يعمل يعني محاسبا في بقالة في محل بيع الأغذية نحو ذلك، ويشترطون عليه أن يحلق لحيته. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال بعينه، فأفتت اللجنة بأنه لا يجوز حلق اللحية، وإذا أجبر السائل على حلق لحيته فإنه يجب عليه أن يترك هذا العمل ويطلب عملا غيره. فنحن نقول اتق الله ما استطعت، وابحث عن عمل، فإذا تيسر لك عمل وأمكنك أن تترك هذا العمل الذي تجبر فيه على حلق اللحية فأترك هذا العمل. أما إذا كان الإنسان مكرها، ما معنى مكره؟ أعطيكم أمثلة. التجنيد الإجباري، التجنيد الإلزامي، هو مكره أن يدخل الجيش، وإذا دخل الجيش أمروه أن يحلق لحيته. يسألني كثير من الإخوة هل يجوز أن أدفع رشوة حتى لا أدخل التجنيد الإلزامي، حتى لا أحلق لحيتي؟ أقول لا، ما يجوز أن تدفع الرشوة، لأن دفع الرشوة فعل بالاختيار. أما إذا دخلت الجيش وأجبرت وأكرهت فهذا فعل بالإكراه، والفعل بالإكراه لا تؤاخذ عليه. فكون الإنسان ملزم بقانون البلد بالتجنيد الإلزامي، وإذا دخل في التجنيد الإلزامي فإنهم يجبرونه على حلق اللحية، إذا أمكنه أن يجد طريقة مع ضابط مع مسؤول أن يتركوه فهذا طيب، إذا لم يمكنه وأكره فإنه لا إثم مع الإكراه، لا إثم مع الإكراه. أيضا إذا كان دخل في الجيش ونظام الجيش ينص على أن من التحق بالجيش لا يحق له أن يفصل من الوظيفة أو يترك الوظيفة إلا بعد مرور 5 سنين، أفترض افتراضا، إلا بعد مرور 5 سنين ومرت عليه 2 سنين، لو فصل بعد 2 سنين يتضرر ضررا بالغا. فنقول هو الآن مكره، يكره حلق اللحية، لكن ما دام مجبرا عليها يحلقها حتى تمر هذه 2 سنين حتى يترك هذا العمل. أما مسألة الرزق فالرزق بابه واسع، والله ما أغلق الرزق على أحد. يا إخوان، رزقنا مكتوب كأجلنا، والله لو اجتهدنا بذكائنا ورجالنا وشركاتنا لن نزيد هللة واحدة على ما كتبه الله لنا، لكن طلب منا أن نفعل السبب فقط. ولن ينقص أحد، والله لا ملك ولا أمير ولا جيوش، لن ينقص أحد من رزقك هللة واحدة، وباب الرزق واسع. ومن ترك ما حرم الله فتح الله له أبوابا فيما أحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، الشخص الذي يفكر في الدنيا وهمه الدنيا ولا يفكر في الآخرة، على ما يقول بعض الناس الحلال ما حل في الجيب. مرة واحد يتكلم في الأسهم، فقلت له يا أخي هذه الأسهم التي تتكلم عنها حرام، هذه ربوية، قال أنتم خلكم أبو 5,000 و10,000 في الحلال، يعني هذه تجيب ملايين. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، فقلبه مفرق مشتت ما يرتاح. صحيح في ملايين في الخزنة لكن القلب ما يرتاح. وقد قرأت مرة لرجل يقال إنه مليونير يقول أعطوني ليلة أنام فيها هانئا وخذوا أموالي، وجعل فقره بين عينيه. يا إخوة، الذي جعل الله فقره بين عينيه كل ما نظر ماذا يرى؟ يرى الفقر. الخزنة تمتلي وهو يرى الفقر، فلا ينتفع بالمال لأنه يخاف من الفقر، يرى الفقر. يقول لا أعطنا، يقول لا الفقر. ومع ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الذي يراقب الله ويخاف من الله ويترك الحرام من أجل الله يجمع الله عليه أمره، فقلبه غير مشتت، ينام ملء جفونه. صحيح ليس غنيا لكن ينام حتى يقوم يصلي من الليل، يقوم في النهار عامل بسيط، يقوم في النهار نشيط. وربما هناك، ربما هناك من يكون ثريا يقوم في النهار يدعك عينيه ما نام مسكين. وجعل غناه في قلبه، فهو يرى نفسه غنيا، إذا جاءه قليل قال الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق، الحمد لله فيها كفاية. والناس يقولون القناعة كنز لا يفنى. ولذلك الشيء بالشيء يذكر، لما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بعض السلف فسر الحياة الطيبة بالقناعة، فإنه لا تطيب الحياة إلا بالقناعة. ومع ذلك مع كل هذا أتته الدنيا وهي راغمة، لن يحرم رزقه سيأتي. فيا أخي اتق الله وخف الله واترك هذا العمل الذي تؤمر فيه بمعصية الله لله، وسيفتح الله لك من الخير ما لا تتصور. ألم تسمع قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول توجد تحميلات بها سائل تفرغ في الدبر لتسهيل عملية التغوط، فما حكم استعمالها في نهار رمضان للصائم وإذا أعيد استخدامها بملئها بالماء فما الحكم؟
هذه معروفة عند الفقهاء بالحقنة الشرجية، والآن تطور يعني العلم فأصبح هناك يعني تحاميل. هذه التحاميل على نوعين، النوع الأول يدخل في الدبر لتسهيل عملية الإخراج ويخرج، وهذا لا يفطر الصائم لأنه لا يدخل إلى الجوف، يخرج من البدن. ونوع تحاميل علاجية يمتصها الجسم وتدخل إلى داخل الجسم وتتحول مع الدم فهذه على ما ذكرنا تفطر، لأنها مادة أجنبية تدخل إلى الجسم باختيار مع العلم أنها تصل إلى الجوف. إذن التحاميل التي سأل عنها الأخ لا تفطر، لأنها عملية تسهيل الإخراج، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وتخرج وما يمتصها الجسم. أما التحاميل العلاجية مثل التحميل اللي يعطونها للحمى أو نحو ذلك، فهذا كما قلت لكم الذي أراه وأختاره من أقوال أهل العلم أنها تفطر الصائم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: امرأة ذراعها القيء، فلما أرادت أن تستقي أرجعت القيء إلى الجوف مرة أخرى بعد أن شعرت به في منتصف الحلق، فما الحكم؟
إذا ذرع القيء الصائم، تقدم معنا أن من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه. طيب، إذا قاء فخرج إلى فمه ثم عاد بدون اختياره مع غلبة القيء، غلب عليه ورجع، لا يضره بفضل الله وصومه صحيح. أما إذا خرج وتمكن منه فلا يجوز أن يرجعه إلى جوفه، فإن فعل عالما ذاكرا مختارا فإن هذا يفسد صومه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: أنا معتمر وأسأل عن حكم تكرار العمرة وأنا في مكة.
تكرار العمرة يا إخوة له حالتان: الحالة الأولى تكرار العمرة بأسفار متعددة، وأعطيكم مثالا: أحد إخواننا جاء من مصر وأحرم في الطائرة وذهب واعتمر، جاء إلى المدينة بقي يومين، أراد أن يعود إلى مكة وأراد أن يعتمر. نقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أن لك أن تعتمر، ويستحب لك أن تعتمر، ويدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحالة الثانية أن يكرر الإنسان العمرة وهو في مكة. إنسان جاء من بلده فاعتمر، بعدما اعتمر بعد يوم أراد أن يذهب إلى مثلا ما يسمى بمسجد عائشة ويأتي بعمرة، ثم بعد يوم يأتي بعمرة، يأتي بعمرة لخالته، يأتي بعمرة لعمته، يأتي بعمرة لجدته، ويأتي بعمرة للعمدة، ويأتي بعمرة للغفير، ويأتي بعمرة للعسكري، ويأتي بعمرة مساعد العسكري، وهذا كرهه السلف كراهية شديدة. وكان بعضهم يقول: لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر. والسنة أن الإنسان في السفر يكتفي بعمرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أنه كرر العمرة في سفرة واحدة، مع أن السفر كان شاقا ليس مثل اليوم، من المدينة إلى مكة 9 أيام على الإبل، والعودة كذلك. حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس حجة الوداع وكان يقول: خذوا عني خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لما قالت له عائشة رضي الله عنها إنها تريد أن تعتمر، لأنها كانت نوت العمرة قبل الحج فحاضت فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك، أي سعيك لحجك وعمرتك، يكفي خلاص. فقالت: ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني في الصورة، يعني زوجاتك يرجعن بعمرة كاملة قبل الحج وبحج، وأنا في الصورة أرجع بحج فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت نوتها قبل الحج فلم تقع منها مفردة. وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج معها ولم يرشده إلى العمرة. يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كان في عمرة عبد الرحمن خير له لقال له واعتمر معها، لأنه سيذهب معها إلى الحل ويذهب معها إلى المسجد ويبقى معها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اعتمر. إذا نفهم من هذا أن الخير في العمرة الواحدة. طيب، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يخرج معها بدلا من عبد الرحمن ويعتمر؟ كان قادرا، خاصة أنه يودع الناس، لكنه لم يفعل. إذن السنة الواضحة الظاهرة البينة أن الإنسان في السفر الواحدة يكتفي بعمرة واحدة. أقول يا إخوة لا أحرم العمرة الثانية، لكني أرشدكم إلى الخير، إلى السنة. ولذلك أقول بعبارة واضحة، الذي يكتفي بعمرة واحدة في سفره أكثر أجرا ممن يأتي بعمرتين، لأن السنة يسبق بها الإنسان ولا يسبق. السنة يسبق بها الإنسان ولا يسبق، لأنها فعل خير البشر صلى الله عليه وسلم. عطنا سؤال.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: شخص يرعى الغنم في منطقة جبلية شديدة الحرارة ويشق عليه الصيام مشقة عظيمة، هل يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي، علما أنه لو ترك رعي الأغنام لماتت من شدة الحر ولا يمكن رعيها إلا في النهار؟
اتفق العلماء على أن أصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر في نهار رمضان من أجل هذه المهنة، بل الواجب عليهم أن يصوموا، ولا يجوز الفطر إلا في حالة واحدة، إذا صام المسلم فاشتد عطشه حتى خشي عليه، اشتد به العطش حتى خشي عليه أن يموت، هنا هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. في هذه الحال نقول يجوز أن تفطر للضرورة، ليس لأنك راعي وإنما للضرورة، فيجب أن تمسك. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر تعبك أو مشقتك، قالها لعائشة رضي الله عنها. يا إخوة، أهل السنة يقولون المشقة ليست مطلوبة، ما هو مطلوب منا أن نشق على أنفسنا، لكن إن وجدت المشقة في العمل زاد الأجر، إن وجدت المشقة في العمل زاد الأجر. فأنت فران تعمل في تخبز الخبز مقابل للنار وتصوم، يشق عليك يزداد أجرك. أنت راعي في الصحراء والدنيا حر يشتد عليك الصيام يزداد أجرك، لكن إذا وصلت في حال صيامك إلى حد الضرورة وخشيت على نفسك أن تموت من العطش، في تلك الحال يجوز الفطر للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.